بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنبتدئ باسم الصحابي وهو جليدي، هكذا فقط جليدي، هذا ما كان يعرف به هذا الصحابي الكريم. قال ابن حجر في الإصابة: جليدي غير منصوب، أي لا يعرف له نسب. وجليدي تصغير جلباب، والجلباب هو الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها وصدرها كالشملة أو الملاءة التي تلتحف بها، فهذا هو معنى اسمه رضي الله عنه. فما قصة جليدي؟ جليدي رضي الله عنه كان رجلا من الأنصار، ليس ذا مركز مرموق ولا مقام بارز، بل إنه كان إنسانا بسيطا لا يعرف له جهد علمي أو دعوي، بل على العكس كان جليدي وضيع المكانة عند بعض الناس. فمن حديث طويل أخرجه البرقاني، قال أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه: وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لأحدهم أيم، الأيم هي المرأة التي لا زوج لها ذكرا كانت أو سيبا، إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أو لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لرجل من الأنصار: يا فلان زوجني ابنتك. قال: نعم ونعمة عين. قال: إني لست لنفسي أريدها. قال: فلمن؟ قال: لجليدي. قال: يا رسول الله، حتى أستأمر أمها. فأتاها فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. قالت: نعم ونعمة عين، يزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنه ليس لنفسه يريدها. قالت: فلمن يريدها؟ قال: لجليدي. قالت: حلقة لجليدي ابنه؟ لا لعمر الله، لا أزوج جليدي. فلما قام أبوها ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الفتاة من خدرها لأبويها: من خطبني إليكما؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أفتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني إلى رسول الله فإنه لن يضيعني. فذهب أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: شأنك فيها، أو شأنك بها. فزوجها جليدي جميل. قال حماد: قال إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لثابت: هل تدري ما دعا لهما به؟ قال، أي صلى الله عليه وسلم: اللهم قب الخير عليهما صبا، ولا تجعل عيشهما كدا. قال ثابت: فزوجها إياه. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغزلة، فأساء الله عليه، فقال، أي رسول الله: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيها. فطلبوه، فطلب فوجد في القتلى، فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه ثم قال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قال: فوضعه على ساعديه، ليس له سرير إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحفر له ووضع في قبره ولم ينكر غسلا. أخرجه أحمد ومسلم. أيها الأحبة، موضوعنا اليوم ليس موضوع سيرة هذا الصحابي الجليل كما هو معلوم، وإنما موضوعنا وما نستوحيه من هذه الحادثة ومن شخصية هذا الرجل. موضوعنا هو الرمز الخالد الذي أسبغه النبي صلى الله عليه وسلم على جليله، رمز التضحية الخفية والعمل الخالص المخلص الذي تطهر من جميع شوائب الشرك وحضور النفس القاتلة. جليبيب كان نكرة بين الناس أو يكاد، ولكن كان عند الله معروفا، لم يكن عند الله نكرة، بل كان علما من أعلام الفداء. وربما لو توصلنا في أعماق مشاعر ذلك الصحابي الجليل حين كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة لوجدنا شيئا عجبا، لوجدنا في أعماقه الصدق في طلب مرضاة الله دون نظر إلى الناس، دون حرص على ثنائهم، دون مراءاة للحصول على كلمة إعجاب دون أدنى أو أدق محاولة للظهور. دليل من في ذلك أن الصحابة رضي الله عنه لم يفقدوه بعد المعركة، لم يفقدوه. الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم فلم يفقدوه. ربما كان جليبيب يدرك ذلك التجاهل، وربما لم يكن يدركه، وفي كلا الحالين لم يفقد جليبيب حماسه، ولم تفقد همته وعزيمته، لأن هم جليبيب رضي الله عنه لم يكن منفضا على طلب السمعة ولا على حب الظهور، وإنما كان همه اكتساب عمل صالح يرضاه الله تعالى ورسوله ويعلو به شأن الإسلام. نعم، إنهم لم يفقدوه، فقدوا فلانا وفلانا 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 وفلانا، ولكن جليبيب ذلك العبد التقي الخفي لم يفقده سوى النبي صلى الله عليه وسلم. دلالة على ماذا؟ دلالة على عظيم قدره رضي الله عنه عند الله وعند رسوله. ولو لم يكن هذا الأمر جليا عند باقي الناس، أي أمر عظمة قدره رضي الله عنه، ولكن ألا يكفي هذا مطلبا لنا جميعا؟ ألا يكفي هذا مطلبا لنا جميعا يا من تريدون وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة؟ أيها الأحبة، إن ميدان الدعوة كثيف جدا، والجهود المطلوبة للعمل كثيرة ومتنوعة، هناك جهد القلم، وهناك جهد الكلمة، وهناك جهد التنظيم والتنظير، وهناك جهد التحليل، وهناك جهد النصرة، وهناك جهد التعارف، وهناك جهد طلب العلم، وهناك الجهد الخيري الإغاثي، وهناك جهد التنفيذ، وهناك جهود أخرى عديدة. وجميع هذه الجهود لم تتأتى إلا إذا قام بها أصحابها، لأنه لولا ذلك الرجل للهمة العالية لما قام الجهد. هذا يقودنا أيها الإخوة إلى محور موضوعنا اليوم، وهو علاقة الرجل أو الشاب مع جهده الذي يبذله للإسلام. هذه العلاقة بينه وبين عمله الإسلامي والتي ينبغي أن تكون قوية فعالة، هذه العلاقة قد تسوء، أي قد تضعف وتلين، وقد يكون السبب وراء هذا الضعف هو طبيعة ذلك الجهد، طبيعة ذلك الجهد الذي يقوم به. ويحسن التوضيح هنا من الجهود الإسلامية ما هو ظاهر للعين ملموس الأثر، غالبا ما يكون هذا النوع فرديا كالخطابة والوعظ والكتابة والإشراف التربوي والتعليم لعقد حلقات العلم. ومن الجهود الإسلامية ما يكون خفيا مستفرا كالجهد الخيري والنصرة والتلقي والتنسيق وما شابه ذلك. والمشكلة أن سوء العلاقة بين الأخ وجهده أحيانا ينشأ هذا السوء، سوء العلاقة، من احتقاره لعمله، يعني إذا كان من النوع الخفي حيث لا يرى له أثرا ملموسا محسوسا مشاهدا. وفي الحقيقة أن هذا يعد خللا في التصور وقصورا في التربية، ويعد كذلك ضعفا في الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. أخرجه البخاري. الساقة هم الذين يسوقون الجيش ويحفظونه من مرائب، إن كانت في الحراسة كانت في الحراسة، لا يحتج يقول لا الحراسة ليست في مقدمة الجيش، وإن كان في الساقة يعني في خلف الجيش لم يقل شيئا، بل قام بدوره دون أن يحتج على هذا الدور أو أن يحتقر هذا العمل. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: قيل هو للتعظيم، يعني إن كان في الحراسة فهو في أمر عظيم، يعني الحراسة هي أمر عظيم، والمراد منه لازمه، أي فعليه أن يأتي بلازمه أو بلوازمه ويكون مشتغلا بخويصة عمله. وقال ابن الجوزي: المعنى أنه خامل الذكر، طوبى له، لا يقصد السمو، فإن اتفق له السير سار. فكأنه قال إن كان في الحراسة استمر فيها، وإن كان في الساقة استمر فيها. أيها الإخوة، جرت عادات الناس على تعظيم وتفخيم الأعمال القيادية الظاهرة، وهنا يبتلى كثير من الناس في مدى إخلاصهم. وهذه العادات البشرية الجارية ليست على كل حال مقبولة عند الله تعالى، بل على العكس، كلما خفي العمل كان أحب عند الله تعالى ما لم نؤمر بإظهاره أو نندب إلى ذلك. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الأعمال التي في حساب البعض دونية هي عند الله علوية إن صح التعبير. وكما أخرج مسلم في صحيحه عن مصعب بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا رضي الله عنه، فقال: أي علي، أتخلفني في الصبيان والنساء؟ يعني هذا عمل، وأين هذا العمل من الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم، وهو هنا يريد رفع قدر عمل علي رضي الله عنه، وهو ليس كما يظن حقيقة أنه عمل رضيع، قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. الأمانة التي تركها موسى لهارون أمانة عظيمة، أمانة عظيمة. هذه الأمانة هي أن يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم في عمله بالمدينة. ولقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وابنه أسامة رضي الله عنهما في بعض الغزوات، وكان ممن دخل تحت إمرتيهما أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد. ومع ذلك إن كانت الحراسة كانت الحراسة، وإن كانت الساقة كانت الساقة. لم يحتقر أحد منهم عمله أو موضعه، لأنهم قد تربوا على أنه إذا استقر الرأي على طبيعة عمل كل واحد منهم سياديا كان أو مقودا، ظاهرا أو مستترا، رئيسا أو فرعيا، فإنما هو القبول بقلب مطمئن وأريحية في الرياضة. وهناك خبر مرسل موقوف على الحسن البصري رحمه الله، ذكره الطبري بن جرير في تاريخه، وفيه أن أبا بكر الصديق وهو خليفة الذات ينزل الجيش الذي هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنفاذه قبل وسعته بإمرة أسامة بن زيد. وبينما أبو بكر مترجل يمشي وأسامة راكب، فيستحي أسامة الفتى الحدث أن يركب والخليفة الشيخ يمشي، فيقول يا خليفة رسول الله لتركبن أو لأنزلن، فيقسم الخليفة والله لا تنزل والله لا أركب، وما علي أن أغدر قدمي في سبيل الله ساعة. ثم يرى أبو بكر أنه في حاجة إلى عمر رضي الله عنه، ولكن عمر إنما هو جندي في جيش أسامة، وأسامة هو الأمير، فلا بد من استئذانه فيه. فإذا الخليفة يقول إن رأيت أن تعينني لعمر فافعل. هكذا يلتزم كل عامل بصلاحياته وحدوده، ويبذل وسعه فيما أريد به، ويقبل ما تقتضيه مرحلة العمل له من دور ولو كان صغيرا، دون أن يكون في قلبه حرج أو ضيق. ولقد عزل الفاروق رضي الله عنه خالد بن الوليد من قيادة الجيوش، فما ترفعت نفسه أن يعود جنديا مغمورا في الجيش يأتمر بإمرة قائد آخر بعد أن كان هو الذي يأمر وينهى. لأن الغاية هنا ليست غاية أرضية، إنما هي غاية سماوية، هو طلب لثواب الآخرة. ولئن كان هذا الصحابي مغمورا في الجيش فإنه ليس مغمورا عند الله تعالى. ولذلك كان الفاروق عمر رضي الله عنه يبكي بكاء شديدا عندما وصلته أخبار شهداء نهاوند، كما ذكر ذلك الذهبي، وذكره كذلك ابن كثير. وكلما ذكر له شهيد زاد بكاؤه رضي الله عنه. ولما وصلوا إلى ذكر أسماء لا يعرفها بكى وقال وما ضرهم أن لا يعرفهم أمير المؤمنين، لكن الله يعرفهم وقد أكرمهم بالشهادة، وما يصنعون بمعرفة عمر. نعم أيها الأحبة، إنهم قد أثنوا حياتهم في سبيل الله يعملون للإسلام فحسب، لم يكونوا قادة فيعرفون، ولا خطباء فيفقدون، ولا مربين فيذكرون، وإنما كانوا يعملون بإخلاص، ينصحون لله ورسوله، يجاهدون أنفسهم ويجاهدون الشيطان ويجاهدون الأعداء، فما أعظم قدرهم عند الله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة رب أشعث، وفي رواية ذي قمرين لا يؤبه له، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فالموازين عند الله ليست بشرف الموقع أو بسمو التكليف، وإنما هو ما وقر في القلب من إخلاص وصدق وتقوى وتجرد لله تعالى ولخدمة الإسلام مهما صغر العمل. يقول الأستاذ مصطفى صادق الرافع في كتابه وحي القلم، يقول: إنما الرجولة في خلال ثلاث، يعني في خصال ثلاث: عمل الرجل على أن يكون في موضعه من الواجبات، على أن يكون في موضعه من الواجبات كلها قبل أن يكون في هواه، أي قبل أن يكون في المكان أو الموضع الذي يهواه قلبه أو تشتهيه نفسه. الثانية، الخصلة الثانية: قبوله ذلك الموضع بقبول العامل الواثق من أجله العظيم. والثالثة: قدرته على العمل، والقبول إلى النهاية. لو استقام الجميع، جميع هذه الثلاث، لما وجدت فتنة مجالا للظهور أبدا. أداء الواجب بانتظار الأجر الرباني، لا الثناء العادي ولا الرئاسة، والثبات على ذلك. عبد الله بن المبارك العالم المجاهد الورع ينقل عنه الإمام الذهبي هذه الحادثة، يقول الراوي: كنا في سرية مع ابن المبارك في بلاد الروم، فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البراد، فخرج إليه رجل فقتله، ثم آخر فقتله، ثم آخر فقتله، يقتل في المسلمين، ثم دعا إلى البراد فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله، انتقم لقتله أولئك المسلمين. فازدحم إليه الناس فنظرت فإذا هو عبد الله ابن المبارك، وإذا هو يكتم وجهه بكمه، يكتم وجهه بكمه، فأخذت بطرف كمه فمددته فإذا هو فقال: وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا؟ أرأيتم كيف يحاول هذا العالم الرباني إخفاء أمره ما استطاع؟ يكتم كمه، يخفي وجهه بكمه، هو يريد الثواب الأخروي فقط، مهما كان العمل ومهما كان حجم العمل ومهما كان نوع العمل، هو لا ينظر إلى ذلك، هو ينظر إلى الثواب من عند الله سبحانه وتعالى. المهم أن يكون هذا العمل للإسلام، وأن يكون صوابا، وأن يكون لصالح المسلمين. ودليلنا في ذلك محاولته إخفاء نفسه وإبقاءها مغمورة. ومعظمنا قرأ أو سمع بحادثة النقد عن أبي عمرو أو عمر الصفار، أو لعله عمرو الصفار، قال: حاصر مسلمة حصنا فندب الناس إلى نقب منه. يعني من صاحب التضحية؟ من صاحب الفداء؟ من هذا الفدائي الذي يذهب فيخترق هذا النقب ويفتح لنا الحصن من الداخل حتى ندخل؟ فما دخله أحد. مهمة خطرة جدا وتحتاج إلى شجاعة نادرة وإلى إقدام. فجاء رجل من أرض الجيش، جندي من الجنود، فدخله ففتح الله عليه. وبعد أن استقر الأمر وهدأت المعركة، نادى مسلما: أين صاحب النقب؟ أين صاحب النقب؟ فنادى القائد في الجيش: إني قد أمرت الآذن في إدخاله ساعة يأتي، يعني حتى لا يراه أحد، فعزمت عليه إلا جاء. الآن تحول إلى أمر من القائد. فجاء رجل فقال: استأذني على الأمير. فقال له: أنت صاحب النقب؟ قال: أنا أخبركم عنه. فأتى مسلمة فأخبره عنه فأذن له، فقال: أي هذا القادم؟ قال: إن صاحب النقب يأخذ عليكم ثلاثة، فيشترط شروطا ثلاثة: ألا تسود اسمه في صحيفة إلى الخليفة، لا تكتب اسمه ترفعه للخليفة، ولا تأمونه بشيء، أي من المال والهدايا والأغطيات والجوائز، ولا تسألوا ممن هو، ولا تستخبروا عن اسمه. قال مسلمة: فذلك له. فقال الرجل: أنا هو. خلاص الآن ما يستطيع أن يسأله شيء أبدا. فكان مسلمة لا يصلي بعدها الصلاة إلا قال: اللهم اجعلني مع صاحب النقب. ماذا يضيعه وماذا ينفعه لو علم به المسلمون أو الخليفة؟ إن هذا لم يكن هما لديه، بل على العكس هو جندي من الجنود من عرض الجنود مجرد جندي، وقد كان من الممكن أن يرتقي ويصبح قائدا بعد هذا العمل البطولي الشهم الشجاع، ولكنه آثر الجندية، آثر البقاء يعمل للإسلام بخفاء حيثما نودي للعمل ولا يأمل جهدا في ذلك، يحتسب من وراء عمله ذاك مثوبة مدخرة عند الله تعالى. أيها الأحبة، أرجو أن لا يفهم من كلامي هذا أن ينطوي المسلم على نفسه ويفر من التكليف ويتهرب من المسؤولية ويتقاعس عن العمل بحجة الخوف من الرياء أو الخوف من السمعة والشهرة وأنا أخاف على قلبي ليس هذا ما عنيته، وإنما المقصود هو عدم الحرص على موافقة طبيعة العمل للهوى والقلب، يعني أنت لا ترضى بعمل إلا ما تشتهيه نفسك، هذا أرضى، هذا العمل أرضى، هذا العمل لا أرضى، لا أقبله، هذا هو ما يعنيه. ولكن اقتحم واعمل بحسب ما تقتضيه المرحلة واستقر الرأي على أن فيه المصلحة. أخيرا، هذه ثلاث لفتات نختم بها. أولا، ينبغي الوعي التام والإدراك الواضح لأبعاد العمل الإسلامي وأثره على الأمة في جميع الميادين والمجالات، ومن ثم إدراك ضرورة التكامل، ضرورة التكامل في العمل. ولنتذكر هنا دائما أن الله تعالى فاوت بين الناس في الرزق وفي العلم وفي القوة وفي غيرها من الصفات والقدرات، ولذلك فقد اختص الله تعالى طالوت وميزه بصفات سهلته للقيادة والملك، قال تعالى: قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. الآية: فالناس إمكانات وطاقات مختلفة ومتباينة، وكل على سطح، كل على سطح، كل على مكانه في الأعمال الإسلامية، فلا يجوز بأي حال أن يحتقر أحد ثغره ويستهين به، لأنه مكمل للمجموع والمردود الحاصل بسبب إما إهمال الثغر أو العناية الجيدة به، يعني هناك مردود لهذا العامل، هذا المردود بناء على إتقانه لعمله أو إهماله لعمله واحتقاره لعمله، هذا المردود لا يعود على المدعوين فقط من عامة الناس، وإنما يعود على صاحب العمل، على من هو قائم على الثغر، على إيمانه، على ثباته. خذوا هذا في البال. ثانيا، لا احتقار للنفس ولا لطبيعة العمل الذي أنيط بك القيام به مهما صغر كما تقدم، فإن هذا الاحتقار هو من نفثات الشيطان ووساوسه، فقد يكون العمل الصغير أو الجهد المتواضع في الظاهر عند الله عظيما، عند الله عظيما، هو في الظاهر صغير صغير ولكنه عند الله عظيم، وإنما يكون كذلك بحسب صدق النية وصفاء السريرة. وكم من عمل يعمله العبد ولا يظن به شيء، يعني هو يعتقد أنه عمل وضيع جدا وهو عند الله خلاف ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا، هذا الذي نستشهد فيه، لا يلقي لهذه الكلمة بالا يرفعه الله بها درجات، هذه الكلمة البسيطة التي لم يلقي لها بالا. رواه البخاري. وعندما تواضع زاهر رضي الله عنه، ذلك الرجل البدوي الدميم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممسك به من الخلف نازحا يقول: من يشتري هذا العبد، من يشتري هذا العبد؟ قال زاهر: إذن والله تجدني فاسدا يا رسول الله، رخيص. فقال صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بفاسد، أنت عند الله إذا كنت عند الناس كذلك رخيص، فأنت عند الله ما أنت برخيص. وهذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، هو يعني يحتقر نفسه يقول: من أنا،
فالرسول صلى الله عليه وسلم يرجع هذا القول. وفي رواية أيضا قال: ولكنك عند الله غالٍ، أنت غالي عند الله، أو أنت عند الله غالٍ. رواه ابن حبان، رواه ابن حبان وهو صحيح. فلا يحتقر أحد نفسه ولا عمله من حيث نوعيته وطبيعته، وإنما احتقار العمل، هنا تنبيه، إنما احتقار العمل يكون صحيحا من حيث كونه قربة إلى الله تعالى، لأنه مهما بذلنا من عمل فهو لا شيء في حق الله سبحانه وتعالى وفي ذات الله سبحانه وتعالى، لا شيء أمام إنعامه علينا، لا شيء أمام تفضله علينا، بل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي هدانا للأعمال. والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فهو سبحانه وتعالى هو الذي تفضل علينا في هذه الأعمال. فنحن نحتقر أعمالنا من هذا الجانب. الاحتقار إنما يكون ذلك الاحتقار الذي يدفع الفخر والفرح بالعمل، ويمنع الإحساس بالعجب والغرور والمنة على الله تعالى. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ثالثا، التجرد التام من حظوظ النفس، التجرد التام من حظوظ النفس، والتطلع للثواب الأخروي من عند الله سبحانه وتعالى، واليقين الجازم بأن الأفضلية عند الله تعالى ليست بشرف التكليف الذي كنت به، ولا بضخامته، ولا بوجاهته فحسب، وإنما الأفضلية عند الله عز وجل بحسب ما وقر في القلب من توجه صاف إلى الله تعالى. أيها الأحبة، إن من أكبر المعارك التي يتحتم على العبد أن يخرج منها منتصرا، يتحتم عليه أن يخرج منتصرا، هي معركته مع نفسه التي بين جنبيه، معركته مع نفسه التي بين جنبيه، معركة تحديدها من نوازعها وجوانبها وغرائزها وحظوظها، ثم الارتقاء بها إلى السمو الإيماني والإدراك الصحيح والعمل الدؤوب والجهد المتناهي والهمة العالية التي لا يقوم الإسلام ولا يعلو دين الله في الأرض إلا بها. أيها الأحبة، إنه يكفي جليبيب رضي الله عنه فخرا وعزا ومكانة ورفعة إن لم يفقده عامة الناس ولم يقبه به، أن يفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكرر مسمعا من حوله: هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، ويجعل صلى الله عليه وسلم ساعديه الشريفتين سريرا له حتى يسلم. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن نكون ممن استمع القول فاتبع أحسنه. جزاكم الله خيرا، ووفقنا وإياكم بأحسن الأعمال والأقوال، إنه السميع المجيب، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.